بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديثنا موصول من تفقه الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب الرد على المبتدعة لابن البنا الحنبلي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 71 بعد 400. قال: باب ما قال العلماء في الكلام وأهله، وحذروا منه ومنهم، وأمروا بالمجانبة لمن خالطهم. ساق بسنده عن أيوب قال: كان أبو قلابة يقول، طبعا حماد عن أيوب عن أبي قلابة قال: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما تعرفون. لا تجلسوا على الهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم. تجلس عند صاحب بدعة تقول: والله أنا أجلس وأخذ منه الحق وأرد عليه الباطل مثلا، أو أجلس معه مؤكلا أو مشاربا مثلا أناقشه في بعض الأشياء أو كذا، وأنت ضعيف في العلم وغير ذلك، فإنه سوف يغمسك في ضلال وانحراف. وبعض الأفاضل قد يقع في ذلك نتيجة الاطلاع على كلام أهل الأهواء والشبهات والفتاوى الموجودة على النت وكذا، فقد يأتيك بزلات العلماء ويمثل لك بها منهجا. مثلا مسألة العزل للسلطان، هذه مسألة مجمع عليها ولا لا يا أخوان؟ أن السلطان لا ينعزل بالفسق، صح؟ بعض طلب الأفاضل وكان على هذا المنهج شوش الحق عنده، جاءوا له بفتوى، قالوا: ابن عثيمين له فتوى يقول بجواز العزل، والشيخ مادة العباد له فتوى ما كذا. طيب حتى لو وجد هذه الفتوى وهي فتوى صحيحة، والعباد له فتوى صحيحة، وكذا له فتوى صحيحة، فتوى العالم هذه تعكر على الإجماع؟ طب لو وجد كلام لأحمد أصلا يخالف الإجماع، لو وجد كلام لابن تيمية يخالف الإجماع، ما هو لهذا أو ذاك، هل الآن فتوى العالم ترد الإجماع أو الإجماع هو الذي يرد على فتوى العالم؟ فلماذا تهلك إذن عند فتوى العالم؟ فإنك لن تعدم زلات، زل لعالم فلاني هذا أو ذاك أو كذا. إذا لا تبني علمك على مسألة فتاوى هذه تشوش بها على إجماع، إنما الفتاوى فتوى العلماء إذا لم يرد به إجماع أو كذا، وفتوى العلماء إذا قامت على الأدلة فالعين على الرأس، وهم العلماء الذين ينبغي أن يحتذى حذوهم. لأنه ببساطة جدا، إن اعتبرت أن فتوى الشيخ هذا رافع للحكم، فعندي شيخ آخر أيضا فتواه خلاف هذا، فأي الفتوتين سنختار؟ فتوى شيخك ولا فتوى شيخي؟ فتوى هذا الشيخ ولا فتوى هذا الشيخ؟ ولهذا بعض الشباب الآن يجهد نفسه أن يحصل فتوى من شيخ لكي يشوش بها على إيه؟ على حق. وكما قلت لك الزلات موجودة، وأي باب من أبواب لن تعدم فيه أن تكون هناك زلة لعالم من العلماء. فلهذا لا تجالس أرباب الشبهات، وخذ العلم من أصوله، ولا يشوش عليك. سبحان الله العظيم، شوش عليك الحق وشوش عليك كذا وكذا. واحد اليوم وأنا جاي في الطريق فاتصل علي فقال: الشيخ فلان كان بيعمل عمرة وبيقول بأنه أنا جلست مع الشيخ ربيع، ويقول هو ما زال هشام هذا البيلي على عبارات المشؤومة وما أدري كذا وكذا وكذا، خلاص إن لم يرجع عن ذلك فهو حدادي، وجلست وفعلت إلى آخره يعني. طيب فهل هذا الشيخ هذا يعني صحيح؟ هذا الكلام صحيح وهذا الكلام كذا وكذا عن رجل من الرجال يعني، شيخ من المشايخ المعروفين بالكذب، الذي ما رأيت واحد منتسبا إلى السلفية أكذب منه قط، لأن كذب عندي بلا واسطة. فقلت: طيب له الأول، هب أن هذا حصل، هب أن هذا حصل، هب أن شيخ من المشايخ الكبار قال بأنني حدادي، فماذا تفعل؟ الشيخ قد يحكم بحسب ما يصل إليه، واحد مثلا أقنعه ولا واحد كذا ولا إلى آخره يعني، أو قال مثلا علق، قال إن لم يرجع كت وكت 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 فهو حدد مثلا يعني، لكن هاب أن هذا حصل، فما أنت موقفك؟ قال انظر الى الدليل. قلت له اذا خلاص هذه تسقط اذا. هذه اذا تسقط سواء الشيخ قال فلان او لان او علان كذا اثنى شيخ على واحد فانه ينظر في الدليل, جرح واحدا فانه ينظر في الدليل. ولهذا حتى شيخ ربيع نفسه كان يقول في من لما كان بيتكلم عن تزكيته بالحسن المأربي وكذا وكذا, فقال وماذا لو زكاه العلماء لكن ظهر منهم يخالف المنهج. ثم نقل عن بعض السلف كاسحاق وكذا انه ماذا لو زكاه احمد, قال الشيخ ربيع بل ماذا لو زكاه احمد رحمه الله تعالى. اذا هذا منهج الشيخ ربيع وهذا منهج كذا. الامر الثاني ان هذا الرجل معروف بالكذب, والكذب الصراحه وساثبت لكم الساعه هذه بوجود ابي محمد الشيخ ايهاب معنا الان. اما انا ابدا بالدليل عندي مع الكذب. هذا الرجل نشر انه لما وقعت عباره الشيخ الباني ان المشايخ ارسلوه الي ليقنعني بالرجوع في هذا, وجلس معي وسق لي الادله في موضوع الشيخ الالباني واخد بالك, واتى لي بكلام البيجوري وامرني بالرجوع وكذا. ولما اتى بكلام البيجوري وفرق بين لي بين كلام الشيخ الالباني وبين كلام المرجئه وكذا وكذا بهت البيلي فلم يتكلم. هذا كلام قريب من حوالي شهر هذا نقل عنه. وهذا الرجل لم ياتي في حياته الي الا مره واحده, وكانت ليله رمضان الليلة الأولى من شهر رمضان الأخير من شعبان وليلة رمضان. هذا الرجل تكلم وقعد وبين وتكلم معي وأقنعني والبيجور وما البيجور إلى آخره. العجيب يا إخواني أن كلامي في هذه العبارة كان في ذي القعدة, وأنه لم يرد شيء قط في هذا الموضوع موضوع الشيخ الألباني قبل ذلك, يعني بعد رمضان بشهرين رمضان وشوال بعد ذلك. فمتى إذن كلمني ونصحني في موضوع الألباني وأرسله لي في موضوع الألباني وأتى لي بكلام البيجوري والموضوع من أساسه لم يقع بعد؟ ولما رد عليه بعض طلابنا وبين له بالتواريخ وكل شيء لم يستطع الرد بكلمة واحدة. هذه مسألة. المسألة الثانية الذي اتصل اليوم قال أنا قلت له قد نقل عنك أن أحد الإخوة في طنطا أنت ذكرت أمامه بأن فلان محمود الخولي أعلم من رسام بكذا مرة بألف مرة. قال له أنا لو قلت إنه أعلم من رسام مرة لكنت كاذبا. كيف يكون أعلم رسام مرة واحدة؟ فكيف إذا كان إذا كيف أقول ألفا؟ هذا كلام كذب. والسؤال مطروح لأخينا أبي محمد, قال مرة ولا ألف؟ ألف مرة. من رسل نفسه؟ تمام. وهو يقول لو أنا قلت مرة لكنت كذبا, كيف أقول ألف مرة؟ أيعقل هذا؟ أيعقل هذا؟ أيعقل هذا؟ وأنا صراحة أخرج له فعلا لا يعقل ما يقول ألف مرة وخباك يعني فعلا مش هيكون فعلا ألف مرة يعني لكن مش هيبقى مش معقول ولا يقصد ألف مرة حقيقة. أنا أخرج له بأن العدد لا مفهوم له وإنما هو يعني يقصد أنه أعلم منه بكثير. الرجل يتلاعب بالألف, كلمة الألف واخد بالك بالألف بقى, وأنا أنا لو قلت أصلا وأعلى منه مرة أكون كذبا, فكيف ألف مرة؟ أيصدق أن يكون ألف مرة؟ وهكذا. وهذا الشاهد هو جنبكم ومد بجواريكم الحمد لله, والرجل لسه متصل علي قبل ما أتي لكم وأنا في الطريق. فهذا الرجل يتنفس الكذب. أفيقبل كلامه لما يقول الشيخ فلان يقول كذا وكذا؟ طب لماذا لم تسجل معه؟ كلكم يذهب يقول لي أنا الشيخ فلان يقول الشيخ ربيع يقول, ألا أعجزتم أن تأتوا بكلمة أو بتسجيل من الشيخ؟ أما أنا 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 أقول كيف ينكر الشيخ هذه العبارة وهو قائلها الذي وهو منكر هذه العبارة على الشيخ الألباني نفسه عبارة شرط الكمال. وهذا ما قلته أنا شخصيا, أنا شخصيا له حفظه الله لما قلت له بأنك أنت أول من قلت أنت أول ما أنت قلت بأن هذه العبارة لا يقولها سلفيون لا في مصر ولا في الشام ولا في السعودية ولا في كذا ولا في كذا ولا في كذا. فكيف يعتبر الشيخ هذه العبارة جريمة وهو التي وهي التي قالها الشيخ، بل ويعتبر أنه لا يوجد سلفي يقول هذه العبارة؟ ثم مثل لي بأحد الطلبة لما جاءه وضع هذه العبارة في كتابه وقال قلت له احذف هذه العبارة من كتابك ولكنه فحذفها من كتابه ولكنها بقيت في عقله، أفأكذب عيني وقلبي؟ والحمد لله لست من الكاذبين أبدا بفضل الله سبحانه وتعالى. وتصدق هؤلاء خصوصا أن الكذب ظاهر، أناس نصحوك في مسألة كيت وكيت وكيت قبل أن تقع المسألة، فإن لله وإن إليه راجعون. فالشاهد أنك لا تجادل هؤلاء ولا تجادل هؤلاء، فإن هؤلاء لا تأمن على نفسك، والقلوب ما والقلب ما سمي قلبا إلا لأنه يتقلب، إلا لأنه يتقلب. فلهذا قد تأسرك فتوى، وقد يأسرك زلة من زلات العلماء، وقد يأسرك نقل من النقولات في غير محله، وقد إلى آخره مما هو كذب صراح، مما هو كذب صراح. من كذبات هذا الرجل الذي أقول لكم، وطلعت ظهران ذكر على صفحتي منذ يومين بأنني ما قلت قط إن السلطان لنعزل بالفسق، وهو فعلا أنا ما سمعت منه أن يقول السلطان لنعزل بالفسق، بل هو نفى فعلا أن السلطان لنعزل بالفسق، ويقول هذا القول المعتزلة. ولكنني أقول بأن أهل الحل والعقد لهم عزل السلطان كما أنهم لهم توليد السلطان فلهم عزل السلطان. قال وهذا قول السلف كما نقل شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة، وهذا كذب مركب. قال هذا قول السلف ونتحدى أن يأتي بهذا بأن هذا قول السلف، بل نتحدى أن يأتي بهذا من كلام شيخ الإسلام الذي يقول. ولهذا البعض سأله أين هذا الكلام من كلام شيخ الإسلام، لم يرد إلى اليوم ولن يرد، لأن السؤال أصلا منذ سنة تقريبا مطروح وإلى الآن لم يت... أنت تقول ابن تيمية بيقول في المنهاج هذا قول السلف، أفيعجز الإنسان الذي يقول هذا الكلام أن يأتي بكلام شيخ الإسلام من منهاج السنة؟ أو أن هناك منهاجا آخر كان نسخة مخطوطة حصرية عند هذا الرجل لم يطلع عليها ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح، وإنما علمها عند الله؟ ما ندري. هذا الكذب مركب. كلمة الكذب الأصلع أو الكذب اللي ليس مش عارف القرون والكذب الكلام ده خلاص تجاوزناه بمراحل، هذا تجاوزناه بإيه؟ بمراحل. فإذا احذر أن تكون من هؤلاء الذين يفتحون آذانهم وقلوبهم لأمثال هؤلاء الناس، احذر هذا، فإن ذلك يشوش على قلبك ويعود على إجماعات المسلمين، يعود على إجماعات المسلمين بالاشتباه فيها، وإن الله وإن إليه راجعون. وعن أبي العالية، ولهذا قال إيه؟ لا آمن أن يغبسوكم في ضلتهم أو يلبسوا عليكم ما تعرفون، يقع التلبيس عليكم فيشوش عليك الحق، ويكون العبارة إيه؟ ويكون المعتقد صار معتقد فيه خلاف، فيه خلاف. نعم. وعن أبي العالية قال آيتان في كتاب الله ما أشدهما على الذين يجادلون في القرآن، ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، وإن الذين اختلفوا الكتاب لفي شقاق بعيد. وفيهم أنزلت وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. قال وحدثنا وساق بسنده عن أبي داود السجستاني قال لأبي عبد الله أحمد ابن حنبل رحمه الله أرى رجلا من أهل السنة مع أهل البدع أترك كلامه. انظروا بقى إلى ميزان الجرح والتعديل عند الأئمة الكبار. أبو داود السجستاني الإمام المعروف صاحب السنن يسأل الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة، قال له أرى رجلا من أهل السنة مع أهل البدع، أراه يمشي معه أترك كلامه، هو من أهل السنة خلي بالكم رجل من السنة، أراه في طريق يمشي مع واحد من أهل البدع أترك كلامه؟ قال لا، أو تعلمه أن الرجل الذي رأيته معه صاحب بدع. الأول حرفه أنت ماشي مع مين، لأنه قد يكون جاهلا بأن هذا رجل مبتدع، فقل له انتبه، تمشي معان أنا رأيتك تمشي مع رجل أما تعرف أن صاحب بدعة، فإن قال أعلم هذا له حكم آخر، إن قال ما أعلم يعلم. تمام، يبقى الأول لا تهجر، أعلمه الأول أن الذي تمشي معه صاحب بدعة فكلمه، فإن ترك كلامه فكلمه وعفى الله عما سلف فإنه كان جاهلا، وإلا فألحقه به، إذا أصر أن يسير معه فألحقه به. يبقى هنا كان هنا وسط بين ماذا؟ بين أن تحكم عليه بمجرد أن تراه، وبين أن تترك الحكم عليه بعد أن يتيقن أنه صاحب بدعة. هذا في رجل السنة، أنا ما أهدر حق رجل سنة بمجرد أن أراه أنا هو يمشي مع شخص أقول هذا مبتدع الحق به. طيب كيف نجمع بين هذا وبين كلام سفيان الثوري لما قال من بطانته قال القدرية، لما قال في الربيع بن صبيح قال إذن هو قدري، وبين كلامنا أصلا عن أبي داود في الدرس الماضي في الرمادي لما قال أبو داود، طعن فيه أبو داود لمذهبه في الوقف في القرآن، والقصة موجودة، قيل لأبي داود لما لم أرك تحدث عن الرمادي، قال رأيته يصحب الواقفة فلم أحدث عنه. طيب وأبو داود قد أفتاه أحمد بأنه يعلمه أولا، فكيف الجمع بين هذا وذاك؟ كيف نجمع؟ كيف أحمد رحمه الله يقول له لا تحكم عليه الأول، لا تهجره، أعلمه أولا ثم بعد ذلك إن رجع وإلا فلا تكلمه؟ كيف نجمع بين هذا وبين كلام أبي داود في الرمادي رأيته يصحب الواقفة، وكلام سفيان الثوري في الربيع بن صبيح لما سأل عنه فقالوا قال من بطانته قال القدرية قال إذن هو قدري، والحق به مع كونه كان مصاحبا لهم. لا قد يخفى على عليه. لا قد يخفى، الخفاء والعلم هذا نسبي. أحسنت أحسنت. أما البطانة من بطانته والصحبة فهذا دليل ملازمة، فإنه يلازم وهم بطانته ومثل هذا لا يخفى عليه حالهم، فكان ملازم لهم وكان بطانة لهم، فلهذا الحق بهم. أما الرجل من أهل السنة لا تكون بطانته قدرية ولا يكون بطانته من الواقفة، إنما قد يمشي مع واحد يجهل حاله، مر يمشي مع واحد يجهل حاله أو مرتين أو كذا ويجهل حال، فحينئذ لا تحكم عليه حتى تبين له. قال ابن مسعود المرء بجدته، المرء بإيه؟ بجدته. قال المحاشي في لسان العرب الجدية والجدية، ها؟ القطع من الكساء المحشوة تحت زفتي السرج وظرفة الرحم هما جديتان، والمراد أن المرأة يعرف ويحكم عليه ببطانته وحاشيته، فإن الرجل إنما يماشي وصاحب من هو مثله. وقد ورد من كلام ابن مسعود من فسر عبارته هذه، فأخرج ابن بطة بسنده إلى ابن مسعود قال إنما يماشي الرجل ويصاحب من يحبه ومن هو مثله، وبسنده إليه قال يعتبر الرجل بمن يصاحب، فإنما يصاحب الرجل من يحب، وبسنده إليه قال يعتبر الناس بأخدانهم، فإن الرجل لا يخادن إلا من يعجبه نحوه. وهذا طبعا إيه؟ هذا معروف، اللي بيمشي كل واحد على حسب، الذي يصاحب صاحب السنة هو من أهل السنة، والذي يصاحب الصوفية هو منهم، ولهذا يقول لك بقى أنا إخواني صوفي أشعري كذا وكذا وكذا، لما تحكم عليه بأنه صوفي فإن الإنسان لا ينبغي أن إيه؟ لا ينبغي أن تأخذه العزة ويقول لا ليس صوفيا، يعني أنا محكم الآن مثلا على مثلا حسان أو شيء بأنه صوفي وبأنه أشعري وبأنه تبليغي فلا ينبغي أن تنكر عليه. ليه؟ لأنهم الذين قالوا نحن صوفية إخوانية تبليغية، أنا صوفي إخواني تبليغي، لما قال أحد الدعاء بين يدي حسن هذا وأشاد بكلامه هذا، وهو أيضا الذي قال هم إخواننا وكذا وكذا وكذا، خلاص إذن هم إخوانك، إذن أنت منهم، وهو الذي قال الصوفية منهم الظالم نفسه ومن المقتصر ومن سبق بالخيرات. يبقى لما تقول وصوفي لا تدافع عنه، هو صوفي، لما تقول وإخواني إذن هو إخواني، لما تقول وتبليغي إذن هو تبليغي. الرجل الذي يمدح هؤلاء أقل رتبة أعلى رتبة ممن يصحب هؤلاء ولا يمدحهم، فإذا حكم بمجرد الخروج والدخول والممشى فكيف بالذي يمدح ويثني؟ هذا أعلى ما يكون من نسبة الرجل إلى تلك الطائفة. فمن مدح الصوفية فلا يختلف اثنان أنه منهم، ومن مدح الأشعرية فلا يختلف اثنان أنه منهم، وإذا مدح التبليغ الإخوان فلا يختلف اثنان أنه منهم. إذا كان بالمماشاة مع عدم وجود ذلك هو منهم، فكيف إذا مدحهم؟ ماذا تريد بعد ذلك؟ مثل ما قال عبد المقصود مثلا لما سئل، يقول فيه إعلان ذكروا اسمي مع بعض المشايخ من الإخوان، فالبعض يسألني هل أنت من الإخوان، فأقول أنا لست من الإخوان تنظيما ولكنني معهم قلبا وقالبا عند المنهج السلفي، هذا يسمى إخواني؟ يسمى إخواني، هذا معروف، أي نعم، قلبا وقالبا. أنت ماذا تريد بعد ذلك؟ بقي الحذاء ولا إيه؟ قلبا وقالبا، ماذا تريد بعد ذلك؟ فلما تقول هذا الرجل إخواني، أياتي واحد ينتصر ويقول ليس إخوانيا؟ لا، لكن يجهلون السنة، لو قرأوا في السنة وعرفوها لعرفوا ذلك. قال أحمد: من تعاطى الكلام لم يفلح. سبحان الله، فعلا من تعاطى الكلام يعني ترك الآثار وتعاطى الكلام. يا شيخ أرأيت أرأيت أرأيت، من تعاطى الكلام لم يفلح. نعم. وقال أيضا: من أحب الكلام لم يخرج من قلبه ولا يؤول أمره إلى خير. وقال: لا تجالس صاحب كلام. اسمع القيد ده مهم جدا، مهم جدا جدا جدا. قال أحمد: لا تصاحب صاحب الكلام وإن ذب عن السنة. هذا أثر يفصل في معترك عظيم، ألا هو معترك هؤلاء المشايخ السلفيون. هذا الرجل سلفي أخي، هذا الرجل رد يا أخي على الإخوان ورد على أهل البدع. شوف، وإن ذب عن السنة، هذا الرجل مخلط، هذا الرجل مخلط. من ناحية هو صاحب كلام يبني على الآراء والآثار، ومن ناحية يذب عن السنة. الأشاعرة ذبوا عن السنة في مواجهة المعتزلة، والمعتزلة كذلك في مواجهة الجهمية. وترى الصوفي الأشعري قد ذب في مقابل لما ردوا على إسلام البحيري، فلا تجالس صاحب الكلام وإن ذب عن السنة. ليه يا أخواني؟ لأن الرجل لا يكون من أهل السنة إلا إذا اجتمعت فيه خصال السنة كلها، إذا كان على فقه السنة. ومن كان على السنة لن يكون صاحب كلام، أما من خلط فكان عنده كلام وكان عنده سنة وقد ذب عن السنة في بعض المواضع، فإنه لا تشفع له، لا يشفع له ذبه عن السنة، لا يشفع له ذلك، لابد أن يكون على السنة الخالصة. بل التلبيس بهذا أشد من غيره، بل التلبيس بهذا أشد من غيره، وخبالك. ولهذا أنت لا يجادلك كثير من الناس في الإخوان، لكن يجادلونك في ماذا؟ في من أظهر السنة وهو يدعو إلى منهج الإخوان، يجادلونك فيهم. ليه؟ لما ظهر عندهم شيء من السنة فإنه بذلك قد التبس أمومهم على كثير من الناس. ولذا كثير من الشباب اليوم يقول لك أنا أوافقك، نعم هم أخطأوا، نعم هم قالوا كيت وكيت، ولكن لا أوافقك على أنهم مبتدعة، لا أوافقك على أنهم خرجوا من السنة، لا أوافقك على كذا وكذا. وصارت هذه العقدة باقية إلى الآن. ومثل أصحاب الثورة الثانية يقولون نحن نعم هم أخطأوا، نعم هم كذا، نعم هم قالوا في الإيمان كذا، نعم هم قالوا في العزل كذا، نعم هم قالوا كذا وكذا، نعم هو يكذب، نعم هو يسرق، نعم هو يجاد، هو عنده غلو في الجرح والتعديل، ولكن لا أوافقك على أنه مبتدع صاحب هوى. نقول نفس الكلام، إذا لكل واحد بمزاجه على حسب هواه، من أراد أن يوافق على أنه مبتدع وافق، ومن أراد أن يستثني استثنى، ولم يكن المرجعية هنا إلى الكتاب وإلى السنة وإلى أحكام أهل العلم الراسخين. نعم أصحاب الكلام يعني ليسوا أصحاب آثار، أصحاب كلام يعني أصحاب عقليات، عقليات ما تفرزه العقول، يقولون بموجب العقل لا بموجب النقل، هؤلاء أصحاب كلام. كلام يعني ليس نصوص، ليس نقول عن السلف، إنما كلام بمحض عقولهم، استحسانات. قال أبو يوسف: العلم بالكلام جهل، والجهل بالكلام هو العلم، فمن علم بالكلام جهل، ومن جهل بالكلام علم. وحدثنا علي بن محمد المعدل قال حدثنا النجاد وقال حدثنا عبد الله قال سمعت أبي يقول، وهو عبد الله بن الإمام أحمد، يقول سمعت أبي يقول: كان الشافعي رحمه الله إذا ثبت الخبر عنده قلده، يعني اقتدى به. وخير خصلة فيه، يعني خير خصلة كان في الشافعي، لم يشتهي الكلام إنما همته الفقه، كان رجلا أثريا لم يشتهي الكلام. وعن ربيع بن سليمان قال: قال الشافعي رحمه الله تعالى: لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك بالله خير له من أن يلقاه بشيء من الأهواء. أعظم ما يلقى العبد به ربه السنة، ولو لقيه بكل ذنب، بكل ذنب، فإنه أهون من أن يلقاه برأي أحد من أهل الأهواء. ولهذا قال يونس بن عبيد لولده: يا بني أعلمت أنك تخرج من بيت عمرو بن عبيد والمعتزلي المعروف، يا بني لأن تلقى الله خائنا فارقا زانيا أحب إلي من أن تلقاه برأي يونس بن عبيد، عمرو بن عبيد. وعن محمد بن عبد الحكم قال: سمعت الشافعي يقول: لو يعلم الناس ما في الكلام في الأهواء لفروا منه كما يفرون من الأسد. صحيح، لو يعلم الإنسان في السفسطة وهذه لفر منه كما يفر الإنسان من الأسد. ومرة ثانية أعيد وأكرر: احذر الذين يلبسون لبسة السلفية ولبسة الدفاع عن السنة وهم ليسوا من أهلها ولا على طريقة أهلها، فاحذر هؤلاء ولا تغتر. وثالثة أقول: احذر من يأتيك بفتاوى أو بعض النقولات المشتبهة ليشوش عليك حقا ويذ في كتب أهل السنة والجماعة، فالعبرة بما جاء في كتب أهل السنة والجماعة، نعم لا بفهم فلان ولا علان، فلا تهلك عند فتوى ولا تهلك عند نقل، فإن النقولات والفتاوى ينبغي أن ترجع إلى الأصل، فإن وافقت الأصل فهي الحق، وإن خالفت الأصل فهي المخالفة. وعن الحسين بن علي قال: سمعت الشافعي يقول: حكم في أصحاب الكلام أن يضربوا بالجريد ويحملوا على الإبل ويطافوا بهم في العشائر والقبائل وينادى عليهم، هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأخذ في الكلام. الحسين بن علي هنا والكرابيسي. ثم إن هذا الرجل ضل وانحرف في مسألة اللفظ، ورد عليه أحمد فرد على أحمد، وكذلك خاض في مسألة الحسن بن صالح ومسألة الخروج على الحاكم الجائر وغير ذلك، ودافع عن الحسن بن صالح في أنه كان يرى الخروج على أمراء الزمان إذا كانوا جوارة ظالمين، فحذر منه أحمد رحمه الله تعالى في مسألة اللفظية. وقال يزيد بن هارون وذكر الجهمية هم والله زنادقة عليهم لعنة الله. وقال الفضيل بن عياض لا تجالس أو لا تجلس مع صاحب بدعة فإني أخاف أن ينزل عليك اللعنة. وقال أيضا صاحب البدعة لا تأمنه على دينك، اوعى تأمنه على دينك ولا تشاوره في أمرك، لا تأمنه على دينك فإن نقل لك أو درسك أو كذا، لا تأمنه على دينك، لا يؤمن على الدين، ولا تجلس إليه، فإنه من جلس إلى صاحب بدعة ورثه الله العمى. من جلس إلى صاحب بدعة ورثه الله العمى، عمى القلب، فهذا رجل يكون أعمى في قلبه. وقال أيضا وهذا واضح يا أخواني، ويسلب نور الحق من قلبك. وقال أيضا من زوج ابنته مبتدع فقد قطع رحمها، لأنه كيف يصلها هو مبتدع، العبد مأمور بهجر المبتدع، فكيف يذهب إليها؟ إذن هو قطع رحمها. وقال أيضا من تبع جنازة مبتدع لم يذهب في سخط الله حتى يرجع. وقال مالك بن أنس ولهذا أهل السنة والجماعة كانوا يهجرون أهل البدع والأهواء في جنائزهم وفي عيادة مرضاهم وفي الكلام معهم وفي التزويج والتزوج منهم. صاحب البدعة أشد عليك من صاحب المرض المعدي. ماذا أنت صانع مع المرض المعدي؟ تفر منه، فر من المجزوم فرارك من الأسد. لماذا؟ لأنه يهلك بدنك، سيؤدي هذا إلى هلكة بدنك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم عن الطاعون بأرض فلا تدخلوها ولا تخرجوا منها. لماذا؟ لأن ذلك يؤدي إلى هلكة البدن، فكيف بصاحب البدعة الذي يؤدي إلى هلكة الدين وهلكة القلب؟ لهذا لا تجالس صوفيا ولا تجالس أشعريا ولا تجالس معتزليا ولا تجالس إخوانيا ولا تبليغيا ولا حزبيا ولا أي أحد من هؤلاء، لأن هذا يفتك بدينك ويلقى عليك الشبهة. ولا تقل أنا ثابت، أنا ما يعنيني لو أجلس أمام أي أحد، فإنك مخدوع مغرور. ولهذا قال سبحانه وتعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها واستهزأوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ثم قال إنكم إذن مثلهم. وقال مالك بن أنس المراء في العلم يقسي القلب ويورث الضغن. وعن الأعمش قال إبراهيم لا تجلسوا أهل الأهواء فإن مجالستهم تذهب بنور الإيمان من القلوب وتسلب محاسن الوجوه وتورث البغضة في قلوب المؤمنين. وقال الحسن البصري صاحب البدعة لا يقبل الله له صلاة ولا صياما ولا حجا ولا عمرة ولا جهادا ولا صرفا ولا عدلا، لأنه رد على الله سننه فرد الله عليه بدعته. لا طبعا هذا إذا كانت بدعته مكفرة، أما إذا كانت بدعته ليست مكفرة فإنه قد أتى بابا عظيما من أبواب الإثم يحاسب عليه وهو تحت مشيئة الله عز وجل. قال باب المجانبة لهم والمقاربة. صق بسنده عن الفضيل بن عياض قال يعني في قول النبي الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها اتلف وما تناكر منها اختلف، قال فلا يمكن أن يكون صاحب سنة يمالي صاحب بدعة إلا من النفاق. ليه؟ لأن الأرواح جنود مجندة، كيف تكون روحك روح سنة تألف مبتدعا روحه روح بدعة؟ فإن المرأة مع من أحب، أنت لو جالست أصحاب المخدرات أنت منهم، ولو خطبت عن منبر في تحذير من المخدرات أنت صاحب مخدرات. قال ابن مسعود لو أن مؤمنا دخل مسجدا فيه 100 نفس ليس فيهم إلا مؤمن واحد لا 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 لجاء حتى يجلس إليه. ولو أن منافقا دخل مسجدا فيه 100 نفس ليس فيهم إلا منافق واحد لجاء حتى يجلس إليه. كل يأوي إليه إلى من يألف. إذا دخلت إلى 1000 واحد وجدت واحد على السنة تجد نفسك تجلس بجواره، هذا معروف، هذا معروف. ولهذا الإنسان يميل إذا كان مثلا على محطة قطار ولا في مكان عام وجد أخ تجد نفسك إيه؟ تميل إليه، تحن إليه. ولو وجدت مئة وجدت مئة امرأة وفيها امرأة منتقبة فأرادت شيئا كنت أنت الذي تبرز، وهي لو أرادت شيئا لما وجدت إلا أنت تطلب منه هذا الشيء. فالأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها تلف. ولهذا إذا وجدت نفسك تأوي وتحب أهل البدع والأواء فاعلم أنك منهم، لأن كيف نفس المؤمن تقبل وترضى أن توافق على من يرد السنة ويعارضها؟ نعم. وقال الأعمش كانوا لا يسألون عن الرجل بعد ثلاث، إذا وقع منه ثلاث لا يسألون عنه. ليه؟ لأنه صار منغمسا، ما يحتاج هذا سؤال. ممشى مدخله إلفه من الناس، ممشى مدخله ومخرجه ألفته. ولهذا قالوا من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. المرء على دين خليل. انت تقوم دلوقتي من الدرس ده تروح هناك عند مسجد البدوي وتجلس مع هناك وكذا، وإن لم تفعل فعلهم فأنت منهم. ولهذا لا تجد اللي عند البدوي يجيك هنا، ولا اللي هنا يذهب إلى عند البدوي. نعم. وذكر الأوزاعي، وكان الأوزاعي يقول من سطر عنا بدعته لم يخف علينا ألفته. وقال ابن شوذب من نعمة الله على الشاب والأعجمي إذا تنسكا أن يوفق لصاحب سنة يحملهما عليها. الله أكبر، من توفيق الله أن توفق لصاحب سنة تجلس عنده، هذا من توفيق الله. ومن الخذلان والحرمان أن تعادي صاحب السنة ولا تجالسه، هذا من الحرمان وعدم التوفيق. وقال عمرو بن قيس الملائي إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل السنة والجماعة فرجه، يعني فرج الخير فيه، وإذا رأيت مع أهل البدع فآيس منه، فإن الشاب على أول نشوئه إلا أن يشاء الله شيئا آخر، لكن هذا هو الغالب. ولهذا تجد إخواني ليه بأمارة مكان من الصغر مدرسوا إخوان وجروا إخوان، وهذا تجد سلفي بأمارة ما كان من الصغر أو إلى هؤلاء أيضا. وقال حماد بن زيد قال لي يونس يا حماد إني لا أرى الشاب على كل حالة منكرة ولا أيس من خيره حتى أراه يصحب صاحب بدعة، فعندها أعلم أنه قد عطب. يعني يقول أنا قد أرى الشاب بيزني والقصات والمخدرات وكذا، فأقول هذا لا تعدم خيرا فيه يوما ما. وإذا رأيت الشاب مع أهل الأهواء آيست منه لأنه قد عطب هلك، لأن الشبهة تمكنت من قلبه. قيل الأوزاعي إن رجلا يقول أنا أجالس أهل السنة وأجالس أهل البدع، خد الأصل رقم اثنين في فقه التلبيسات عند من إيه يلبس على الناس، افهم يا ابن افهم عشان تروح مصر لزوجتك بالأفرين دول، انت متزوج تمام احفظ. قيل الأوزاعي إن رجلا يقول أنا أجالس أهل السنة وأجالس أهل البدع، أجلس مع الشيخ فلان ماشي ياسين بيحرم المظاهرات وبيحرم كذا أنا معاه جزاه الله خير، وبرضه التانيين برضه مش مشكلة يقول انزل المظاهرات وانزل كذا معاه مش مشكلة، مرة هنا ومرة هنا كلهم حلوين كلهم الحمد لله مشايخنا يا أخي، لا تفرقوا يا أخي بين الأمة يا أخي. فقال الأوزاعي هذا رجل يريد أن يساوي بين الحق والباطل، لا يمكن. ممكن زوجتك كده ليلة الحد يعني خدها ليلة كده ممكن ينفع هذا؟ لا زوجتي أنا فقط والله أقطع رقبته لو نظر إليها. طب لماذا لا تقطع رقبته إذا هدم الشريعة وهدم السنة؟ لا يا شيخ أصلا برضه مش هدمه برضه مش إيه أو كده يعني تقصد إيه مش قوي ازاي يعني هو بيرى الخروج يعني مش مشكلة دي هذا أصل سؤال السنة هو بيرى الأحزاب يعني مش مشكلة دي هذا أصل آخر هو الاجتماع يعني هو بيرى أن أنا مثلا مش مع الإخوان ولا مش مع الناس ديت هذا أصل آخر وهو مجانبة أهل الأهواء أما يبقى مش مشكلة أصل واحد أصل اثنين أصل ثلاثة أصل أربعة هم إيه المشكلة يكفر بالله يعني مشكلة عندك يكفر بالله يقول أنا كافر والله العظيم إني لكافر بالله العظيم ويمكن وقتها تقول أصل مكره أصل كان في حالة نفسية مضغوط شوي
مش لاقي ايجار الشقة. اصل ابنه اتجوز وطلع مراته مش راضي. لا، فاذا كنت لا تقبل ان ينظر رجل لامراتك فكيف تقبل ان ينظر رجل لسنة نبيك؟ ثق بسنده. عن حرب بن ميمون الصدوق المسلم عن خويل يعني ختن شعبة قال كنت عند أنس بن عبيد فجاء رجل فقال يا أبا عبد الله تنهانا عن مجالسة عمرو بن عبيد وقد دخل عليه ابنك، ابنك ذهب إلى عمرو بن عبيد ولتحذرنا منه؟ قيل قال ابني؟ قال نعم. قال فغيظ الشيخ قال فلم أبرح حتى جاء ابنه فقال يا بني قد عرفت رأيي في عمرو ثم تدخل عليه؟ أنا أحارب عمرو بن عبيد وانت تدخل عليه؟ قال كان معي فلان وجعل يعتذر. فقال يونس أنهاك عن الزنا والسرقة وشرب الخمر ولا أن تلقى الله بهن أحب إلي من أن تلقاه برأي عمرو وأصحاب عمرو. عرفتم إخواني كيف المجانبة والمقاربة لأهل البدع؟ حذر منها السلف. نكتفي بهذا القدر. معرف معرف. طب هو عارف نعمل ايه بقى؟ نعرفه خلاص. قلت لك اهو نعرفه نديله. اه وما تعرفه ما نديله نديله عرفه وبين له السن. امال مين اللي هيبين له السن؟ بين له السن. لكن ان اصر خلاص اهجره. صلى الله وسلم وبارك.